إن كان الله جل وعلا أخبر عنهم فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب
ولا المشركين
أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إن كانوا لا يريدون لنا ولا بنا الخير الذي ينزل لنا من ربنا فهل هؤلاء سنجد عندهم خيرا يعطوننا إياه؟ قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. أمر برجم يهودي ويهودي، وهذا دليل على أن اليهود والنصارى وسائر من يعيش بين المسلمين يحكمون بشريعة الله عز وجل، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. ومن حاول الطعن في هذا الحد أو تنحية هذا الحد فإنما ينحى منح اليهود الذين وضعوا أيديهم على آية الرجم يريدون أن لا يعمل بها. واليهود كما قال الله جل وعلا عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان حد الرجم حد شرعي. سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في 9 من شهر الله المحرم لعام 42,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، الحدود عقوبات مقدرة شرعا على بعض الجرائم الكبرى. من الذي قدر هذه الحدود؟ قدرها الله عز وجل، الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فهو حكيم يضع الأمور في مواضعها، خبير سبحانه وتعالى بعباده وبما يصلحهم وبما تقوم به حياتهم وبما تحصل به سعادتهم في الدنيا والآخرة. فقدر الله تبارك وتعالى هذه الحدود صيانة للدين وللأنفس والأعراض والعقول والأموال، وحتى تنعم البشرية بالأمن ولا يعتدي بعضهم على بعض، فهي زواجر قدرها الله سبحانه وتعالى. والحد في لغة العرب المنع، وسميت الحدود حدودا لأنها تزجر وتمنع عن مواقعة ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتمنع من وقع فيها أي في هذه المحارم من العودة لفعله. ومن تلكم الحدود التي قدرها الله جل وعلا وحكم بها ووضعها سبحانه وتعالى لعباده حد الرجم للزاني المحصن، للثيب الزاني، لمن كان متزوجا ثم وقع في هذه الجريمة. وإن الداعي للكلام على هذا يا عباد الله ما كثر من التطاول على شريعة الله عز وجل وعلى إنكار هذه الحدود، لا سيما في هذه الأيام. وقد اتصل علي شاب قبل أيام وإذا به يناقش آخر من المنكرين لهذا الحد الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نحن نقول ونكرر أنه لا بد للناس من أن يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى حتى يدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يترك المجال لكل متقول ولكل جاهل يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما أراد. فكم ممن تسنموا الدعوة إلى الله سبحانه كالتراب وغيره ممن ينكرون هذا الحد. ونسمع في هذه الأيام عن الكثير من الناس يتطاولون على شريعة الله عز وجل وعلى حدودها، يسعون في تغييرها وفي تنحيتها عن مجتمعات المسلمين عياذا بالله عز وجل. عباد الله، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، أقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، أي كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديته منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم. الله أكبر، انظروا إلى هذا التحري من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمع الناس يقولون شيئا، قالوا له على ابنك الرجم، قال: ففديته منه، يعني فدخلت في صلح مع ذلكم الذي زنى ولدي بامرأته، فدفع له مئة من الغنم ووليده. قال بعد ذلك: ثم سألت أهل العلم فقالوا لي على ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأن ابنه لم يكن محصنا، زنى وهو أعزب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، فأما الغنم والوليدة فرد عليك، على ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا حكم الله عز وجل.
وهذا حده، هذا دينه، وهذه شريعته، وهذا حكمه، أن من زنى ولم يكن محصنا، لم يكن متزوجا من قبل، فهذا يجلد 100 جلدة وينفى من البلد التي زنى فيها لمدة 1 عام. هذا حكم الله عز وجل. قال: ويا أنيس، لرجل من أصحابه، أغدو على امرأة هذا فارجمها. قال: فقدوت عليها فرجمتها، لأنها زنت بعد إحصان. هذا حكم الله. هذا واحد من الأحاديث التي ثبت بها حد الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. أين الجهال؟ أين المنكرون لهذا الحد الثابت؟ أين المتطاولون على شريعة الله سبحانه وتعالى التي شرعها الله جل وعلا صيانة لهذه المجتمعات وتطهيرا لها من الأدناس والأرجاس وكافة الرذائل؟ هكذا يا عباد الله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله على من كان زانيا أعزبا بأن يجلد ويغرب عن بلده لمدة 1 عام، ومن زنى وكان محصنا فحده الرجم كما أبانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ سألهم عن حكم الله في التوراة، وليعلم الناس أن الشرائع كلها حرمت هذه القاذورات. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نفضحهم ويجلدون، نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام، وهو ممن كان على الديانة اليهودية ومن علمائها، قال: كذبتم، بل فيها الرجم. قال: فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. قال: فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا رسول الله، إن فيها الرجم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. أمر برجم من؟ أمر برجم يهودي ويهودية. وهذا دليل على ما كررناه وقررناه من على هذا المنبر، أن اليهود والنصارى وسائر من يعيش بين المسلمين يحكمون بشريعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. هذا حكم الله. حكم بين يهودي ويهودية بالرجم. ما قال الرجم على المسلمين أو أنكر الرجم بالكلية. عباد الله، يجب علينا أن نعلم أن من أنكر أمرا واحدا ثبت بالقرآن والسنة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يتطاول الناس على شريعة الله عز وجل، وحتى يعلم الناس عظم ما ثبت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفينا آية واحدة لندلل بها على أن من أنكر أو جحد شيئا من شريعة الله، مما جاء به كتاب الله أو جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق. مفرد معرف يفيد العموم. أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فحكم الله جل وعلا على من أنكر أمرا ثبت بالقرآن والسنة بأنه من الكفار، فلا يصوغ ولا يسع أحدا أن ينكر شيئا ثبت بالقرآن وثبت بالسنة. أين الذين ينكرون الرجم من هذه الأحاديث ومن نظائرها؟ فقد جاء كذلك في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أخشى أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. ألا، وهذه أداة تنبيه، انتبهوا وتعلموا، ألا إن الرجم حق على من زنى وهو محصن بالبينة أو الحمل أو الاعتراف. ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ألا قد رجم. وتأملوا يا عباد الله كيف أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء بقد التي إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق. ألا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يعني أن الرجم ثابت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة من بعده رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وعموم المسلمين في دينه، وأن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، ومن فعله صلى الله عليه وسلم ورجمه لمن زنى ما ثبت في الصحيحين أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وقد زنيت، فطهرني. هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع في هذه الجريمة، فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد التطهير. حتى تعلموا أن هذه الحدود أنزلها الله تبارك وتعالى ووضعها طهارة للمسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه في الثانية فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ وجاء في رواية أنه سأل قومه عنه، سألهم عن عقله، فقالوا: ما به جنون؟ فرده. ثم أتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قومه للمرة الثالثة، فأكدوا له صحة عقله
وأنه من خيرهم ومن صالحيهم. فلما جاء في الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ومن ذلكم يا عباد الله كذلك ما كان من شأن الغامضية وحديثها في الصحيحين، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إني حبلى. فأبانت له العلامة التي تدل على وقوعها في هذه الجريمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعيه أو حتى تلدي. فولدته رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاءت به تحمله في خرقة، فقالت: يا رسول الله أنا ذا قد وضعته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي فاطعميه حتى تفطميه. فرجعت ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطفلها وبوليدها ومعه قطعة من خبز يحملها في يده، فقالت: يا رسول الله قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فحفر لها ثم دفنت إلى صدرها، فرجمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ خالد بن الوليد حجرا ورجمها به حتى سال دمها على وجهه وسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدلك على عظم حرمة الضرائب والمكوس التي تؤخذ من عباد الله سبحانه وتعالى ظلما، ويسمونها بغير اسمها، ربما سموها بالضرائب أو بالقيمة المضافة أو بغيرها من المسميات التي لا تخرجها عن كونها من المكوس التي هي أعظم من الزنا. هكذا يا عباد الله، رجم النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا من المسلمين ومن غير المسلمين، حتى يعلم الناس أن هذا الحد ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله. ومن حاول الطعن في هذا الحد أو تنحية هذا الحد فإنما ينحى منح اليهود الذين وضعوا أيديهم على آية الرجم يريدون أن لا يعمل بها. واليهود كما قال الله جل وعلا عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء اليهود الذين نرتمي اليوم وللأسف الشديد في أحضانهم، أي فائدة لنا يا عباد الله في أن نرتمي في أحضان اليهود؟ ماذا نستفيد من اليهود في اقتصادنا، في زراعتنا، في صناعتنا؟ هؤلاء إن كان الله جل وعلا أخبر عنهم فقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إن كانوا لا يريدون لنا ولا بنا الخير الذي ينزل لنا من ربنا، فهل هؤلاء سنجد عندهم خيرا يعطوننا إياه؟ لا بد للناس من أن يعرفوا حقيقة اليهود الذين يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ولذلك قال عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وحديثه في البخاري، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم، وكان والده كذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، لو علموا بإسلامي بهتوني عندك، فسلهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. دخل عبد الله بن سلام البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال: كيف بكم إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخشى، هذا الذي كنت أخشى. هؤلاء من عرفوا اليهود ومن كانوا على علم بخيانة اليهود، اليهود الذين لعنهم الله في كتابه، اليهود الذين هم نقضة العهود، اليهود الذين هم قتلة الأنبياء، هؤلاء لا يجوز لمسلم أن يطبع معهم أبدا. التطبيع شيء يا عباد الله، وعقد المصالحة بينك وبينه إن كان هناك حرب شيء آخر. التطبيع معناه أنك تعترف به وبديانته، وأنه ليس بينك وبينه من شيء تبغضه عليه. التطبيع يا عباد الله إنهاء وإلغاء لمادة الولاء والبراء. التطبيع اعتراف باليهود، واعتراف بدولتهم، واعتراف بإجرامهم وبتقتيلهم للمسلمين وباحتلالهم لأراضيهم. نعم يا عباد الله، أما إن وقع مثلا بين المسلمين وبين غيرهم مقتلة، وكان المسلمون في حال ضعف وسنحت لهم سانحة الصلح التي بها تقف الحرب وتحقن بها الدماء، فهذا جائز في شريعة الله. لكن أين الحرب التي بين الدول وبين اليهود؟ أين الحرب التي بين من أراد أن يطبع وبين اليهود، بين من أراد أن يصالح؟ تصالح على أي شيء؟ وهذا كما قلنا فيما مضى، التطبيع معناه أن تجعل بينك وبين اليهود علاقة طبيعية، وهذا معناه أن العلاقة لم تكن من قبل طبيعية، فأنت تريد الآن أن تطبع، أن تنسى كفرهم، أن تنسى قتلهم لأنبياء الله عز وجل، أن تنسى تحريفهم لكتبهم، أن تنسى كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، أن تنسى تقتيلهم للمسلمين، أن تنسى اغتصابهم لنساء المسلمين، أن تنسى نهبهم لثرواتهم والاعتداء على مقدساتهم. هذا ما يجوز في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، فالواجب علينا أن نفقه دين الله. الولاء والبراء قائم بيننا وبين الكفار حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا حكم الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كان هذا المحاد لله وللرسول أقرب قريب، فكيف بهؤلاء اليهود؟ يا عباد الله، علينا أن نتفقه في ديننا، علينا أن نتفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله إن كل إلحاد وإن كل فكر ضال وإن كل خبث وكل نتن لا يقوم إلا في المجتمعات التي جهلت كتاب ربها عز وجل وجهلت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أما من كان على نور، من كان على بينة، فإن الأمور لا تلتبس عليه أبدا. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى ديننا، وأن نتعلم ديننا، وأن نذود عن حياض هذا الدين. هذا الدين يا عباد الله ما وصل إلينا بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. هذا الدين يا عباد الله قد طارت من أجله رؤوس، وقطعت من أجله الأيدي، وبقرت البطون، وهجر من أجله الناس، وتركوا أموالهم وبلادهم وديارهم نصرا لله جل وعلا ولدينه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أيعجز الواحد منا أن يتعلم كتاب الله عز وجل ليذود عن حياض هذا الدين، أن يتعلم السنة حتى يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى، وحتى يرد كيد كل كائد للإسلام ولأهله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعلمنا ديننا، أن يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.